بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كما هو المعهود مع عهد جديد، وصية عظيمة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة ربنا تحت ظل عرشه سبحانه. روى الطبراني وغيره عن أبي عبيدة رحمه الله قال: قال عبد الله: سارعوا إلى الجمع، فإن الله عز وجل يبرز إلى أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور، فيكون من القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة، فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثونهم بما أحدث الله لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد أي يوم الجمعة، فإذا هو برجلين يوم الجمعة قد سبقه، فقال عبد الله: رجلان وأنا الثالث، إن شاء الله أن يبارك الله في الثالث. وروى البيهقي وغيره عن علقمة بن قيس قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم الجمعات الأول والثاني والثالث، ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. هذا فيه فضل التبكير إلى الجمعة، وأن الناس يجلسون يوم القيامة من ربهم على قدر رواحهم إلى الجمعة، وهذا فضل عظيم. قال ابن القيم في ذكر خصائص يوم الجمعة، قال: السادسة والعشرون أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه، أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة، أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. ثم ذكر الأثرين السابقين عن ابن مسعود، ثم ذكر ما رواه الدارقطني في كتاب الرؤية عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم، قال: فأحدثهم عهدا بالنظر إليه من بكر في كل جمعة. وفي رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بعدك، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا إلا أعطاه، أو ليس؟ قال: قلت: وما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا ساعة الإجابة، وهو عندنا سيد الأيام، ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد. قلت: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب، فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب، أي من المسك، كثبان المسك. قال: ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل. قال: فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه الرضا. قال: رضاي أنزلكم داري، وأنا لكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه الرضا. قال: فيشهد لهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العزة، ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم، كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصل، ياقوتة حمراء، وغرفة من زبرجدة خضراء، وأبوابها وعلاليلها أو علاليها وسقائفها وأغلاقها منها أنهارها مضطردة متدلية، فيها أثمارها، فيها أزواجها وخدمها. قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. هذا الحديث في سنده رجلان فيهما ضعف، ولكن قال ابن القيم: ولهذا الحديث عدة طرق، ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤية، وقال حافظ الذهبي: إبراهيم وموسى ضعفاء، ثم قال له: طرق يعرض بعضها بعضا، وعلى كل الحديث ضعيف. ولكن التبكير إلى الجمعة جاء في أحاديث عدة كثيرة وفضائل متعددة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر أي المسارع المبكر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. وفي رواية: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. وفي حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قلت: يا أبا أمامة، ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف، فاحرص على تسجيل اسمك في صحف الملائكة كل جمعة. عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، أي غسل رأسه واغتسل في سائر جسده على الراجح من أقوال العلماء، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود بن ماجه بإسناد حسن. قال: ومشى ولم يركب، له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، يعني أجر رجل قام طول السنة وصام طول السنة، هذا بكل خطوة. والمشي إلى الجمعة يوم الجمعة وتقبير الأقدام جهاد. فعن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماشي إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي. وعند البخاري عن عباية رضي الله عنه، عن عباية قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ولذلك عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. وفي رواية: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون له المنزلة في الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عنها. متى تبدأ الساعة الأولى؟ الساعة الأولى من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس عند الجماهير، وهذه سنة مهجورة. قال الزمخشري في التفسير: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مختصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج معهم السراج. كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مختصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. وعن ابن مسعود أنه بكر فرأى ثلاثة نفر سبقوه فاغتم وأخذ يعاتب نفسه ويقول: أراك رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ومن عهوده رضي الله عنه هذا في زيارة بيت الله يوم الجمعة، من عهوده عن عون رحمه الله قال: قال عبد الله لأصحابه حين قدموا علي: هل تجالسون؟ هل يجالس بعضكم بعضا؟ قالوا: ليس نترك ذلك. قال: هل تزاورون؟ أي يزور بعضكم بعضا بلا مقدمات ولا اتصالات، يأتي الأخ يزور أخاه. قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن، إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى آخر الكوفة حتى يلقاه، يعني يغيب عنه يوم يومين لا يتركه غائبا يذهب له، والآن الوسائل متيسرة أكثر، يتصل يسأل عن حاله. قال: هل تزاورون؟ قالوا: نعم، إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى آخر الكوفة حتى يلقاه. قال: فإنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك، أي تجالستم وتزاورتم. مجالسة الأصحاب وزيارتهم علامة خير وسنة ماضية متبعة وسبب عظيم لمحبة الله ومحبة الناس. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح. وعند ابن أبي شيبة عن أبي مسلم الخولاني عن معاذ وعبادة بن الصامت قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول: حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فالتحاب والتواصل والتباذل والتصادق والتجالس والتزاور في الله من أعظم الأعمال، والجلوس في مجالس العلم النافع من أعظم المجالس. ولذلك قال عمر: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا تقبير الأقدام في سبيل الله ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمار. ذكر الجهاد، جهاد العدو، وذكر جهاد العبادة صلاة الليل، وذكر جهاد المجالسة جهاد العلم. قال ابن القيم: هذه الثلاث اجتمعت في الصحابة وتفرقت في من بعدهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه، وكان الصحابة يتزاورون. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها. من أبو بكر؟ خليفة المسلمين، خليفة رسول الله، أعظم رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده عمر، أعلى رجلين في الإسلام. انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها. من أم أيمن هذه؟ من هي؟ بركة بنت ثعلبة، كانت أمة لأبي النبي عليه الصلاة والسلام أو لأمه، فتحصل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالميراث. ثم لما تزوج خديجة أعتقها، وكانت له بمنزلة الأم، وكانت تعتب عليه إذا رد شيئا مما تعطيه، تغضب كما تغضب الأم على ولدها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها، وأيمن ولدها الأكبر، وهي أم أسامة أيضا ابن زيد. أيمن صحابي من زوجها عبيد بن الحارث، ثم تزوجت بعده زيد فولدت له حب رسول الله أسامة رضي الله عنه وعن أبيه. قال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لأبكي أني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم. قال النووي: فيه زيارة الصالحين، وزيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره. يعني أبو بكر لم يكن يزورها، إنما كما كان رسول الله يزورها. قال وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوها. وفي صحيح الترغيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، أي الأعمى، وكان رجلا مكفوفا، يقول لأصحابه انطلقوا بنا نزور فلان. يخرج الرجل من صاحب مع صاحبه المسجد، نزور فلان ما زرنا من فترة، نجلس نشرب عنده شاي، نجلس عنده قليلا. عادات الناس قطعت الزيارات، الناس يتكلفون في الزيارة فلا يحضر لزيارة أخيه إلا معه شيء. المرضى الأصل أن تزوره تسليه وتدعو له بالوارد من السنة، الناس يأخذون معه ورود، ماذا ينتفع منها المريض؟ وإذا لم يأخذ شيء يتحرج، وإذا دعي أحد إلى بيت أحد لابد يأخذ معه شيء، تكلف. إن جاء بشيء طيب، إن لم يأتي بشيء طيب، لا تجعل زيارتك لأخيك مبادلة. والتزاور بين الأصحاب في الله أجرها عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، يعني تعنى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أي جعل الله على طريق مشيه ملكا على هيئة إنسان. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي تريد أن ترد عليه معروفة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يمشي يتعنى من قرية إلى قرية محبة في الله، وجبت محبتي للمتزاورين فيه. وإما جاء في فضل الزيارة عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار في وعلي قراه فلم أرض له بقرا دون الجنة. وهذا في السلسلة الصحيحة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة، هذا وصف أهل الجنة، قال والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، أي ممن يدخل الجنة من هذا وصفه، الرجل يزور أخاه في ناحية مصر، والمصر البلد الكبير الواسع، في ناحية مصر يعني نائي ليس مجاورا له بعيدا عنه، يتعنى ليزوره في الله، هذا من علامات أهل الجنة. فما زال الناس بخير إذا تزاوروا وتجالسوا، خاصة المجالس التي فيها طاعة وتذكير ومحبة وتوات وغير ذلك، فهذا عهد عظيم ينبغي أن يحيى بلا تكلف. فالتزاور مما يزيد المحبة ويصفي القلوب ويجعل بعضها على بعض. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.